يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 42، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
الحديث في نفس العنوان المتقدم في الحلقات الماضية. مرجعية السيستاني في ميزان المنطق العلوي، والكلام ليس خاصا بمرجعية السيستاني، إنما أخذت مرجعية السيستاني مثالا، لأنها هي المرجعية الأوسع في وقتنا الراهن في عالمنا الشيعي، وإلا فإن المرجعيات النجفية على حد سواء، كل المرجعيات تشرب من آنية واحدة، وكل المراجع على نفس المنهج الطوسي الذي تأسست عليه حوزة النجف في 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف. تسلسل الحديث في الحلقات الماضية إلى أن وصلت إلى صورة علي صلوات الله عليه في عقيدة السيستاني، صورة علي صلوات الله عليه في رأس السيستاني. مر الكلام، لا أريد أن أعيده، لكنني وصلت في آخر الحلقة الماضية إلى منظومة العقيدة في حوزة النجف، والتي وضعها الطوسي في بدايات تأسيس حوزة النجف. إنها منظومة أصول الدين الخمسة. لا أريد أن أعيد ما ذكرته في الحلقة الماضية لأجل الانتفاع من الوقت، لكنني ألخص المطلب في جمل قصيرة. هذه المنظومة لا تمت لمنهج محمد وآل محمد بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، لأن المنظومة العقائدية عند محمد وآل محمد تبتني على أن الدين له أصل واحد هو الإمام، ومن الإمام تتفرع الأصول المتفرعة عن أصل الأصول. الإمام هو أصل الأصول، فما تفرع عنه ليس من مشكلة أن نصطلح على ما تفرع من الأصول، الفروع ليس مهما هذا، لكن الدين له أصل واحد هو أصل الأصول، هو الإمام المعصوم. منظومة الطوسي منظومة هجينة سخيفة جدا، فلقد جاءنا بأصول الدين من الأشاعرة، وأضاف إليها العدل من المعتزلة، ثم أضاف الإمامة، وفهموا الإمامة وفقا للفهم الناصبي، إلا أنهم أضافوا صفة العصمة وبدأوا يقرضون فيها على طول القرون الماضية إلى يومنا هذا. الكلام تقدم في هذه المطالب في برامج سابقة وفي حلقة يوم أمس. بعد ذلك دخلنا في مناقصة. السيستاني ومن سبقه والمراجع أيضا المعاصرون في النجف وغير النجف جعلوا هذه المنظومة الهجينة السخيفة القبيحة علميا وعقائديا، وقد بينت ذلك لماذا في الحلقة الماضية ولو بشكل إجمالي، مع أنني قد فصلت القول في هذا الموضوع في برامج متقدمة. فجعلوا هذه الأصول أصولا للإسلام وهي ثلاثة، إنها أصول الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. وجعلوا العدل والإمامة أصولا للمذهب، فتحولت الإمامة بحسب هذه المناقصات العقائدية لمراجع النجف الناقضين لبيعة الغدير والفاقدين للبصيرة، الذين لا بصيرة لهم، الذين غطسوا في خذارات الفكر الناصبي. فبعد أن كان أصل الدين واحدا هو الإمام، والآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة واضحة في ذلك: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجعلت من ولاية علي أصل الأصول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فرسالة محمد تشتمل على التوحيد والنبوة والمعاد و كل ذلك لا قيمة له من دون ولاية علي التي ارتبطت بها بيعة الغدير ارتباطا وثيقا بالنسبة للذين بايعوا، للذين بايعوا في نفس يوم البيعة أو عبر القرون، فنحن بايعنا بيعة الغدير. مراجع النجف نخضوا بيعة الغدير، وهذا واضح من سيرتهم العملية، من تفسيرهم، من عقائدهم، من استنباطهم الفقهي للأحكام والفتاوى إلى بقية الأمور. فجعلوا من أصول الإسلام عند الأشاعرة أصولا للإسلام عند محمد وآل محمد افتراء عليهم. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكنني أجمل قولهم: أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، وهي أصول الأشاعرة، وأصول المذهب العدل والإمامة. هذا هو معتقد السيستاني وبقية مراجع النجف، وهذا الأمر واضح في كتبهم، في دروسهم، على مواقعهم الإلكترونية الرسمية. عملية المناقصة هذه مستمرة. أقرب المراجع إلى السيستاني المرجع المعاصر إسحاق الفياض، هذا هو أقرب المراجع إلى السيستاني. علاقته بالسيستاني أفضل من علاقة المراجع الآخرين، والسيستاني في أجواء مرجعيته يرجع في مسائل الاحتياطات إليه، إلى إسحاق الفياض، كما هو معروف في حوزة النجف. لماذا هذا القرب؟ للعلاقة العقائدية فيما بينهما. إسحاق الفياض هو داخل في هذه المناقصة العقائدية السيستانية، الباقون كذلك، لكنني أتحدث عن الدائرة القريبة من السيستاني. ما هو السر في تقريب إسحاق الفياض؟ جزء من هذا السر عقيدته، عقيدة إسحاق الفياض الذي يعتقد أن الإمامة من فروع الدين، لا هي من أصول الدين ولا من أصول المذهب، إنها من فروع الدين. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الأولى حيث يتحدث المرجع الديني إسحاق الفياض عن أن الإمامة من فروع الدين، وهذه دروسه، دروسه في حوزة النجف، ما هي بسر خفي. اعرضوا لنا الفيديو الأول.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا. فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية، وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذن هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
الكلام واضح، وإن كانت بيانات الرجل ليست سديدة من الجهة اللغوية والأدبية، لكن المطلب واضح وواضح جدا من أن معرفة الإمام من فروع الدين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني وهو في نفس السياق.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة، غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع. وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط. فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي، وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
تلاحظون كيف أن العملية تتدرج شيئا فشيئا ابتعادا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع ادعاءات كاذبة أن هذا دين محمد صلى الله عليه وآله. هؤلاء هم فطاحل النجف، ألا يقولون من أن النجف مدينة الفطاحل؟ هؤلاء هم فطاحلكم، هنيئا لكم بهم. لا منطق لفظي ولا منطق علمي، ها قد وصلتم مع مراجعكم العظام إلى أن الإمامة من فروع الدين، الإمام هو أصل الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي أنت أصل الدين. وهذا المضمون هو هو الذي يظهر واضحا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والخطاب لرسول الله لفظا، معنى وحقيقة ومضمونا موجه لي ولكم، لهذه الأمة الخائبة، أمة خائبة. عنوان خيبتها هؤلاء المرج. فهذا المرجع الأقرب إلى قلب السيستاني، إلى عقل السيستاني، شبيه الشيء منجذب إليه. هل تقف القضية عند هذا الحد؟ أبدا. أولاد السيستاني، المرجع القادم محمد رضا السيستاني، محمد رضا السيستاني ذهب إلى مكان أبعد مما ذهب إليه إسحاق الفياض. إسحاق الفياض جعل الإمامة من فروع الدين، محمد رضا السيستاني جعل منزلة الإمامة دون فروع الدين، فقدم عليها فروع الدين، جعلها دون منزلة الصلاة، دون منزلة الفروع. هذا الكلام ما هو بافتراء؟ أنا لا أتحدث هنا عن افتراءات وعن أراجيف وعن أكاذيب مثل ما يفعل هو وأعوانه وجلاوزته فيما يتعلق بي أو يتعلق بالآخرين الذين لا يتفقون معه. هذا كتابه، هذا الكتاب عنوانه: بحوث في شرح مناسك الحج. هذه أبحاث ودروس محمد رضا السيستاني، هذا هو الجزء الأول، هذا كتابه، كتاب موجود متوفر في المكتبات وفي الأسواق. هذا هو الجزء الأول من كتابه بحوث في شرح مناسك الحج، وهذه الطبعة طبعة دار الفقه للطباعة والنشر. تأريخ هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2019 ميلادي. دار الفقه للطباعة والنشر الطبعة الثانية 2019 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى الصفحة 80 بعد استدلال وكلام وتفصيل فإنه يصل إلى هذه النتيجة في وسط الصفحة، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه. فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما، والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما وإن لم يكن معتقدا بالولاية. فستكون الولاية حينئذ في منزلتها وفي شأنها دون الصلاة دون الفروع. هذا هو مرجعكم القادم ما شاء الله على هذه العقائد وعلى هذه المرجعية القادمة. يا أيها السيستانيون أقرأ الكلام مرة أخرى، هذا هو كتابه الجزء الأول بحوث في شرح مناسك الحج، وهذه الصفحة 80. وعليه بعد تفصيل متقدم، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه. فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما، والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما وإن لم يكن معتقدا بالولاية. خلاصة الكلام في هذا السطر، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، بل هو دونها مثل ما يظهر من الأمثلة التي جاء بها وتحدث عنها. هذه عقيدة مرجعكم القادم محمد رضا السيستاني. هذا هو الذي جاءتنا به مرجعية السيستاني. صورة علي في رأس السيستاني، دم علي نجس، ذكر علي يبطل الصلاة، خلافة علي ليست محلا للابتلاء في يومنا هذا فلا مبرر للحديث عنها، الاعتقاد بولاية علي ليس مائزا يتميز على أساسه الذين اعتقدوا بها والذين لم يعتقدوا بها، فإن الأمر بالنسبة للذين اعتقدوا بها وللذين لم يعتقدوا بها على حد واحد، مثل ما جاء في فتوى السيستاني إن المسلم غير الاثني عشر مسلم واقعا وظاهرا إلى بقية هرائه في هذه الفتوى التي نشرها بقصد واضح بعد أن تحدث كمال الحيدري في برنامج على القناة العراقية. القضية تعرفونها، السيستاني لا يشترط في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لعلي، ومر الحديث في هذا. المرجع الذي ينجذب إليه ويرجع الناس إليه في مسائل الاحتياطات يذهب إلى أن الإمامة هي من فروع الدين، لا من أصول الدين ولا من أصول المذهب. ولده الذي تصرف الأموال الطائلة الآن للتمهيد لمرجعيته بعد أبيه يذهب إلى أن الاعتقاد بالولاية دون الاعتقاد بالفرائض والواجبات. ما أنا قرأت هذا عليكم من كتابه. أخوه شقيقه محمد باقر، رجاء اعرضوا لنا صورة الشقيقين. هذا هو محمد رضا السيستاني، واضح هو الأكبر سنا، وبجانبه شقيقه محمد باقر السيستاني. محمد باقر السيستاني في تسجيل له في دروسه يتحدث عن هذه المسألة بشكل واضح جدا. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأتقى المصطفى من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تجزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت، وليس بهذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من
هذا. هو المنطق السيستاني عند السيستاني نفسه، عند المراجع القريبين من، عند المرجع القادم الذي يهيأ له محمد رضا السيستاني، عند أولاده، عند البيئة المحيطة به. مما قاله محمد باقر السيستاني وهو يتحدث عن ولاية أهل البيت يقول: ولكن الاعتقاد بولاية أهل البيت ليس أصلا ثالثا في الإسلام. أما أن نعتقد أن يكون أصلا ثالثا، أن يكون مقوما للدين، يقول هذا الموضوع هذا به تأمل، بل منع واضح في الحقيقة. فهذا الكلام ليس صحيحا، هذا كلام ممنوع أن نقول من أن الاعتقاد بولاية علي وآل علي مقوم للدين، إلى أن يقول: لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص، يشير إلى النصوص التي تحدثت عن دعائم الإسلام، أنه قد يكون فوق أهمية الولاية، إلى أن يقول: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث، في نقل آخر لنفس الحديث، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. هو يفهم الأمر بالمقلوب. هذا الحديث أقوى في أهمية الولاية من الحديث الذي سبق، لأن هذا سيقودنا مباشرة إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لاحظوا، هذه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، أتمنى عليكم أن تدققوا معي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالولاية هنا وعنوانها بيعة الغدير صارت تقابل كل الرسالة، كل الرسالة لا قيمة لها من دون ولاية علي. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء الكافرون، ما المراد من كفرهم؟ إنهم كفروا ببيعة الغدير، كفروا بولاية علي، الآية واضحة أن الكفر بولاية علي أشد من الكفر بالله. الآية هكذا تقول، ما أنا الذي أقول، لأن الآية جعلت الرسالة بكل تفاصيلها لا قيمة لها من دون ولاية علي. وهنا تحدثت الآية عن أن الذين لا يؤمنون بالولاية هم كافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين يكفرون بالله كافرون، ولكن الذين يكفرون ببيعة الغدير كفرهم أشد، من نفس الآية، لأن الآية هنا تحدثت عن كفر الذين لا يعتقدون بولاية علي، والآية نفسها جعلت ولاية علي أساسا لقبول الرسالة، والرسالة تشتمل على التوحيد وعلى النبوة وعلى سائر التفاصيل. فسيكون الكفر بالولاية هو الكفر الأصل، وسيكون الكفر بالتوحيد هو الكفر الفرع، أليس كذلك؟ ماذا تقولون أنتم؟ إلا أن تنكروا أن الآية ليست في بيعة الغدير. الآية واضحة جدا، دققوا النظر فيها. الآية جعلت الرسالة بكل تفاصيلها لا قيمة لها، وكأن النبي لم يبلغ شيئا. الرسالة تساوي صفر من دون بيعة الغدير، من دون ولاية علي. الرسالة بكلها تساوي صفر، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يساوي صفر. فإذا بلغت وكانت الولاية موجودة في عقيدة المعتقد فإن الرسالة ستساوي الرسالة، لا تساوي صفرا، إنما الرسالة تساوي صفرا إذا لم تكن الولاية موجودة في عقيدة المعتقد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الكفر في الآية هو الكفر بالولاية، فالكفر بالولاية حينئذ هو الكفر الأشد، إنه أشد من الكفر بالرسالة بكل تفاصيلها، والتوحيد من تفاصيلها. فسيكون الكفر بولاية علي هو الأشد. فهؤلاء ماذا يقولون؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ إنني أتحدث عن هراء المرجع السيستاني نفسه، عن هراء إسحاق الفياض، عن هراء ولده مرجع المستقبل، وهنيالكم بي محمد رضا السيستاني، عن هراء هذا محمد باقر السيستاني. أي هراء هذا؟ رجاء أعيد بث الفيديو.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم القطة المصطفاة من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تجزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من أصلاح.
سؤال عندي أوجهه إليكم، أين تضعون هذا الهراء؟ هراء السيستاني المرجع، هراء الفياض المرجع، هراء محمد رضا السيستاني المرجع المستقبلي، هراء هذا محمد باقر، هذا الهراء أين تضعونه وأنتم تقرؤون زيارة آل ياسين؟ هذا النص الذي أرسله إلينا إمام زماننا الحجة بن الحسن كي نعرض عقيدتنا عليه من خلال هذا النص، هو بعث إلينا بهذا النص، لم يطلب أحد من الشيعة هذا النص من الإمام، هو بعث بهذا النص ابتداء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النص من التوقيعات المعروفة الصادرة عن الناحية المقدسة. ماذا نقرأ فيها ونحن نخاطب إمامنا؟ وأشهد أنك حجة الله، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنها زيارة آل ياسين المعروفة المشهورة. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، أنتم الأول والآخر، أنتم أصل الأصول، ولايتكم أصل الأصول، أصل الدين. هذا منطق الحجة بن الحسن، فقارنوا منطق السيستاني وآل السيستاني وأتباع السيستاني مع منطق الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ومن السيستاني والفياض وأولاد السيستاني الذين دخلوا جميعا في مناقصة عقائدية، كلام محمد باقر السيستاني أسوأ من كلام أخيه محمد رضا. يبدو أن السيستاني وأولاده يتسابقون فيما بينهم من هو الذي سيكون الأسوأ في عقيدته بمحمد وآل محمد؟ ما هذه الوثائق والحقائق عرضتها بين أيديكم، فليكذبوها وليقولوا من أن هذه الكتب وهذه الفتاوى وهذه التسجيلات مزورة. والله كل ذلك حقيقي، ليس هناك لا من تزوير ولا من تحريف، هذه حقيقتهم، هذه حقيقة السيستاني وأولاد السيستاني، حقيقة المرجعية السيستانية، والأمر ليس خاصا بهم، إنهم مثال مأخوذ من حوزة الطوسي النجفية. هذا الأمر يجري في واقعنا الشيعي منذ اليوم الأسود المشؤوم الذي أسست فيه هذه الحوزة الشافعية الأشعرية المعتزلية الصوفية القطبية، قولوا ما تشاءون لكنها ليست علوية، ليست زهرائية، ليست مهدوية، قولوا عنها ما تريدون أن تقولوا، وعلى عينك يا تاجر. هذه الحقائق والوثائق في هذه الحلقة وفي الحلقات المتقدمة، وسيأتي الكلام متواصلا. نذهب إلى الناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستاني، إنه الوائلي، لأن الوائلي في عقائده وفكره يتناغم مع هذا الهراء الناصب السيستاني، لذلك السيستاني يتبنى الوائلي. فضائيات السيستاني تبث فكر الوائلي ليل نهار، السيستاني نفسه يطالب الخطباء أن يسيروا على مسار الوائلي. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 19 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق الوائلي.
والله نحن أمة واحدة مهما تعددت جداول عقائدنا، نحن بأجمعنا نستظل بلواء لا إله إلا الله، ولا يمنع ذلك من أن أكون أنا ممن يشتقي من جدول أهل البيت بينما يشتقي الآخرون من جداول الصحابة، ما دمنا كلنا نبحث عن نبع الإسلام الذي يمد هذه الجداول.
أمير المؤمنين يقول هناك نوعان من العيون، عيون كدرة وعيون صافية. العيون الكدرة لا تمت إلى الإسلام بصلة، والعيون الصافية هي عيون الإسلام، هي عيون محمد وآل محمد. هذا حديث العيون الصافية والعيون الكدرة موجود هنا في هذا الكتاب، إنه الجزء الأول من الكاف الشريف، لا أجد وقتا لإخراج الحديث وقراءته. الوائلي هكذا يقول ولا يمنع ذلك من أن أكون أنا ممن يستقي من جدول أهل البيت بينما يستقي الآخرون من جداول الصحابة، ما دمنا كلنا نبحث عن نبع الإسلام الذي يمد هذه الجداول. هذا منطق الوائلي وهو منطق السيستاني، أما منطق الحجة ابن الحسن فإنه يقول طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذا هو منطق علي وآل علي، يا كمايل لا تأخذ إلا عنا تكون منا. أين تضعون هراء السيستاني وهراء الوائلي مع هذا المنطق العلوي الصريح؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
والله نحن أمة واحدة مهما تعددت جداول عقائدنا، نحن بأجمعنا نستظل بلواء لا إله إلا الله، ولا يمنع ذلك من أن أكون أنا ممن يشتقي من جدول أهل البيت بينما يشتقي الآخرون من جداول الصحابة، ما دمنا كلنا نبحث عن نبع الإسلام الذي يمد هذه الجداول.
هذا هو الضلال بعينه، إنه الضلال السيستاني الوائلي. تريدون أن تبرروا برروا، لكن الحقائق واضحة جدا، لا تحتاج إلى بحث كثير. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 23 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
أرجوك أنا بروح الباحث، لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة واحد يقيم الآخر، أنا أسمع عمر يقيم الصحابة وأبو بكر يقيم الصحابة والقرآن يقيم الصحابة، ماك واحد عنده مصلحة أن يشتم لواحد من صحابة رسول الله. التفت، لأنه لا، أولا خل ألفت نظرك، أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك، شو تنبه لي؟ زين زين. إذن المسألة مو أكثر من أننا مربوطين إحنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الإسلام، ذولا حملة منابع الفكر. إذا مرينا بواحد من عدهم نشوف التاريخ إيش كاتب عنا، ونشوف القرآن إيش كاتب عنا، إيش قارئ إيش قايل عنا، نقيمهم وفق هذه المقاييس مو أكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا وأحكامنا، أكثر من هذا.
أي مقاييس يتحدث عنها هذا الوائلي؟ المقاييس التي يفتي بها السيستاني وإسحاق الفياض يبني عقائده على هذه المقاييس التي يتحدث عنها محمد رضا السيستاني ومحمد باقر السيستاني، أم أحاديث الوائلي التي بنيت على مقاييس الضلال هذه؟ أية مقاييس؟ ثم من أين يأتي بهذه المعلومات التأريخية الغريبة وهو يقول خلي ألفت نظرك أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم، اتنبه لي، ورفقاء سلاح، في أي معركة كان أبو بكر وكان عمر رفيق سلاح مع علي؟ علي ليس له من رفيق سلاح، علي علي علي، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفخار، هذا هو علي، ليس له من رفقاء سلاح. ومتى حملوا السلاح وخاضوا المعارك؟ فليرشدنا السيستاني وأتباع السيستاني إلى هذه المعلومات التاريخية الغريبة. خلي ألفت نظرك أبو بكر وعلي وعمر ذول أولاد عم، تنبه لي، ورفقاء سلاح، إلى آخر هذا الهراء. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر في هذا الهراء.
أرجوك أنا بروح الباحث، لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة واحد يقيم الآخر، انا اسمع عمر يقيم الصحابة وابو بكر يقيم الصحابة والقرآن يقيم الصحابة، ماكو واحد عنده مصلحة ان يشتم لواحد من صحابة رسول الله. التفت، لانه لا، اولا خل الفت نظرك، ابو بكر وعلي وعمر ذولا اولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا اولاد خالي ولا اولاد عمك، شو تنبه لي؟ زين زين. اذا المسألة مو اكثر من اننا مربوطين احنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الاسلام، ذولا حملة منابع الفكر. اذا مرينا بواحد من عدهم نشوف التاريخ ايش كاتب عنا، ونشوف القرآن ايش كاتب عنا، ايش قارئ ايش قايل عنا، نقيمهم وفق هذه المقاييس مو اكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا واحكامنا، اكثر من هذا.
الوائل يقول نشوف القرآن ايش قايل عنا وفقا لاي تفسير، لتفسير النواصب ام لتفسير مراجع النجف الذي هو تفسير الناصبي؟ فحينئذ لا نصل إلى الحقيقة التي يريدها القرآن، لأنك يا أيها الوائل ترجع في كل شيء إلى تفسير النواصب أو إلى تفسير مراجع النجف الذي هو تفسير ناصبي أيضا، وناصبي بامتياز. فكيف تعرف حينئذ ماذا قال القرآن عن هذا أو عن ذاك؟ هذا هو المنطق الأخرق الذي يريد السيستاني وتريد حوزة النجف أن ينشأ الواقع الشيعي عليه، وفعلا الواقع الشيعي نشأ على هذا المنطق الأخرق الضال. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 37 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. ماذا سيقول الوائلي؟ سيخبرنا الوائلي بأكذوبة من أكاذيب منبره، من أن أمير المؤمنين أرسل أبناءه، أرسل الحسن والحسين للجهاد والقتال في جيوش المسلمين، تلك الجيوش التي تسمى بجيوش الفتح. كذب وافتراء على أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين. مصادره كتب النواصب في أحاديث أهل البيت. لا وجود لهذه الأكاذيب ولهذه الترهات الوائلية والسيستانية، لأن السيستاني يريد للشيعة أن يثقفوا على مثل هذا الضلال. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
خلافة الخلفاء الراشدين هي واقع تاريخي قائم، والخلفاء الراشدون من الصحابة ومن الصحابة الكرام، ولهم إنجازاتهم. وعندما وصلوا إلى الحكم ووصلوا إلى تسنم ذروة الخلافة، بايعهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت اندمج في المصلحة العامة للمسلمين، وساعد ووقف وأرسل أبناء للجهاد وللقتال في جيوش المسلمين ومع جيوش المسلمين.
كذاب كذاب كذاب، أنت ومراجعك كذابون أنتم. أمير المؤمنين لم يرسل أبناءه مع جيوش الضلال تلك. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، وأذهب بكم إلى الوثيقة 38 من نفس الحلقة، من حلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. ماذا سيحدثنا الوائلي بضلالة أخرى من ضلالاته، من ضلالات هذه المدرسة الخرقاء التي يريد السيستاني من الشيعة أن يأخذوا دينهم منها. إنه يتحدث عن أمير المؤمنين من أنه مجتهد قد اجتهد في الأحكام. أمير المؤمنين هل هو سيد الوصيين أم أنه مجتهد كهؤلاء المجتهدين الثولان؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
والحال نظرية الإسلام هواية أشرح من هذا. نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور، إذا أحسن وجب طاعته وإذا أشاء وقفوا في وجهه. يوقف الرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، أنا ما جاي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رأيكم. قام لواحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا. والصحابة كلهم قاعدين يسمعون. هذا موقف سليم جدا. الإمام علي صعد على المنبر يقول رأيي في أمهات الأولاد كان هكذا، والآن رأيي خالف الرأي، لو بدالي أنا أجتهد في المسألة. قام لواحد قال لا رأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك. ما جاوب الاجتماع بشيء، قال لك رأيك وأنا أحترم رأيك. بالفعل احترم رأيه لأن يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا.
كذاب كذاب كذاب، يفتري على أمير المؤمنين. هذا الكذاب هو الذي يريد السيستاني من الشيعة أن يأخذوا دينهم منه. كذاب كذاب كذاب. أين قال أمير المؤمنين هذا الكلام؟ بدا لي أن أجتهد في المسألة. قام لواحد قال له لا رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. ما جاوب الإمام، قال لك رأيك وأنا أحترم رأيك. بالفعل احترم رأيه. هذا الهراء من أين يأتي به الوائلي؟ كتب حديث أهل البيت يستهزئ بها، يستهزئ بالكافي، يستهزئ بتفسير أهل البيت ويقول هناك إسرائيليات في حديث أهل البيت. هذا الهراء من أين جئت به؟ هذه الخزعبلات من أين جئت بها؟ أمير المؤمنين يقول بدا لي أن أجتهد في المسألة. كلمة الاجتهاد كلمة ملعونة عند آل محمد. إنني أتحدث عن الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية بحسب ما يراه الفقيه. هذا الكلام ملعون ومذموم، وبهذا قتلوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولم تكن هذه الكلمة بهذا المعنى موجودة في ثقافة العترة وفي ثقافة الشيعة، وإنما أدخلت بعد ذلك في القرن السابع الهجري، أدخلها المحقق الحلي وأعطى لها تعريفا معينا ما هو ببعيد عن تعريف النواصب. هو هو ماذا تقولون أنتم؟ هذا المنطق منطق سليم؟ هكذا نعتقد في أمير المؤمنين. أمير المؤمنين دمه نجس، ذكره يبطل الصلاة، ولايته ليست مائزا بين الذين يعتقدون بها والذين لا يعتقدون بها، خلافته وإمرته ليست محل ابتلاء في يومنا هذا، إنها قضية تاريخية مرت. لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب له لأمير المؤمنين. أرسل أبناءه للقتال تحت قيادة خلفاء السقيفة الذين قتلوا الزهراء صلوات الله عليها، صار مجتهدا يجتهد في المسائل. هو هذا علي الذي تعتقدون به، هذا علي السيستاني، هذا علي المرجعية السيستانية، تلك فتاوى السيستاني، وهذا هراء الوائلي الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية. رجاء أعيد بث الوثيقة.
والحال نظرية الإسلام هواية أشرح من هذا. نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور، إذا أحسن وجب طاعته، وإذا أشاء وقفوا في وجهه. يوقف الرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، أنا ما جاي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رأيكم. قام لواحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا، والصحابة كلهم قاعدين يسمعون. هذا موقف سليم جدا. الإمام علي صعد على المنبر يقول رأيي في أمهات الأولاد كان هكذا، والآن رأيي خالف الرأي، لو بدالي أنا أجتهد في المسألة. قام لواحد قال له لا، رأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك. ما جاوب الاجتماع بشيء، قال لك رأيك وأنا أحترم رأيك، بالفعل احترم رأيه، لأن يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا.
هذا هو دينكم، هذه عقيدتكم. ويحدثنا عن الصحابة من أنهم قالوا لعمر لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا. لماذا لم يقوموه بسيوفهم لما هجم على دار الزهراء وأحرق بيتها وقتلها، عصرها بين الباب والجدار؟ لماذا ما قوموه بسيوفهم؟ هذا الهراء هو الذي يريد السيستاني للشيعة أن يتعلموه. السيستاني يوصي الخطباء أن يتعلموا من مدرسة الوائلي، لأن السيستاني على علم من أن الوائلي لا يأخذ شيئا عن أهل البيت، كل الذي يأخذه يأخذه عن أعداء أهل البيت، هو على علم بذلك. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 1 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق. الوائلي هنا يخبرنا من أن مكتبته تشتمل على نسبة 90% من كتبها من كتب النواصب، 90%. الخطيب المتحدث الدارس من أين يأتي بمعلوماته؟ من مكتبته. 90% من مكتبة الوائلي من كتب النواصب. السيستاني يعلم ذلك، فإن الوائلي كان دائما يفتخر بهذا ويردد هذا في المحافل. وحتى لو أن أحدا لم يكن قد سمع الوائلي يقول هذا الكلام، إذا كان مطلعا على الكتب والمصادر فإن أكثر من 90% من كلام الوائلي في كل مجالسه من دون استثناء مأخوذ من كتب النواصب، وهو يخالف ما جاء عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو يقول من أن 90% من مكتبته من كتب النواصب، فهل حينما يريد أن يهيئ مجلسا من المجالس يذهب إلى مكتبة الجيران؟ هو يأخذ من هذه المكتبة. ولذا فإن أكثر من 90% من أحاديثه هي ناصبية بشكل صرف. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين، وفرد 10% أفرض من كتبنا، زين، أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحها وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية، وإذا أكو بي دليل قيم أعتج بي وأبارك، ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش؟ شو المانع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى أبدا، فكر خلي يدخل وأقرأ، أنت أقرأ دلزم الكتاب. قلت له
هل انتبهتم إلى كلامه؟ أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين. في النجف نعم، في النجف مكاتب المراجع، مكاتب المعممين، إذا ما دخلتم إلى بيوتهم، وليس في النجف وحتى في قم، وأنا أقول هذا عن اطلاع وعن تجربة حسية. أكثر الكتب في مكتبات المعممين هي من كتب النواصب، وإذا ما اقتربتم من كتبهم ستجدون أن كتب النواصب نظيفة ليس عليها تراب، بينما الكتب الشيعية التراب عليها. والله هذا رأيته بعيني، ليس عند شخص أو شخصين، عندهم جميعا كتب الشيعية عليها التراب، لأنهم لا يتصفحونها، يقرؤون كتب النواصب، وهذا هو الذي تعلموه من المراجع. يقول أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين، أو فرد 10% أفرض من كتبنا، فرد 10%، ليس متأكدا من أنها 10%، لأنه فعلا لا يوجد في مكتبته حتى 10%. هو في مجلس آخر يتحدث عن النسبة الحقيقية لكتب النواصب في مكتبته، يقول إن النسبة تصل إلى 95%. ولذلك هنا ماذا قال؟ أو فرد 10% أفرض من كتبنا، لأنها لا تصل إلى هذه النسبة. رجاء أعيد بث الوثيقة.
الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين، وفرد 10% أفرض من كتبنا، زين، أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحها وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية، وإذا أكو بي دليل قيم أعتج بي وأبارك، ليش أنت كتابي ما تخلي يدخل لك؟ ليش؟ شو المانع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى أبدا، فكر خلي يدخل وأقرأ، أنت أقرأ دلزم الكتاب. قلت له
شلون الفكر ما بي عدوى؟ أي منطق هذا؟ لا هو منطق ديني، لا هو منطق علمي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية والتي يقول فيها الوائلي من أن نسبة كتب النواصب في مكتبته تصل إلى 95%، وهذا يشرح لنا معنى ما قاله في الوثيقة المتقدمة وفرد 10% أفرض من كتبنا، لأنه ليس متأكدا منها. أعرضوا لنا الوثيقة رقم 2 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق.
وحياتك أنا اجتمعت لي بعالم، رجل أزهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبين حديث، قال لي انتو شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس، قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الاربعة الى جانب فقه الامام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون فقه المقارن؟ ليش لا؟ شو المانع؟ فقه الامام ابو حنيفة ندرسه، فقه الامام الشافعي ندرسه، فقه الامام مالك ندرسه، فقه الامام احمد بن حنبل ندرسه الى جانب فقه الامامية، وندرسه بكل موضوعية والناقشة بكل روح. قال لي هكذا، قال هكذا، تعجي غريب عليك انت. الازهر في بدء تاسيسه، الازهر لما تاسس في بدء تاسيسه ايش كم مدرس كان اكو بيه؟ مو خمسه؟ قال لي نعم خمسه. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم. والمذاهب الاربعه والامامي، كل المذاهب الخمسه تدرس في الفقه في الازهر الشريف، مو هكذا؟ قال لي بلى. عينا عندنا الان دا يدرس هذا المعنى وموجود في كليه الفقه دا يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل انا اراويك ادخلك الى مكتبتي، 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الاسلاميه الاخرى و5% من كتب الاماميه، بس انا اطب وياك الى مكتبتك الان، اذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش؟ انت ليش ما تنفتح؟ ايش دعوه البعبع؟ شايف انت شنو؟ احنا شنو؟ فقهنا منين مخري؟ مخري من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل، الحسن والحسين ولاد رسول الله.
يقول له انت ليش ما تنفتح؟ ما يريد ينفتح الرجال. هسه احنا مو انفتحنا، احنا مو بس انفتحنا، انشقينا شك، بس ايش حصلنا؟ شنو اللي حصلنا؟ مو انتو مو فتحتونا فتح، شقيتونا شك. لا يجد تعليقا على ما يقول الوائلي، لكن الهراء الذي عرضته لكم قبل قليل من الأكاذيب والافتراءات على أمير المؤمنين، الرجل لم يكن يقول ذلك بنية سيئة، لكن علمه وثقافته أخذها من هذه الكتب، لم يأخذ شيئا من أهل البيت. أنا لا أقول إن الوائلي لا يحب عليا ولا يعتقد بمحمد وآل محمد، إنني أقول إنه أخذ علمه وعقيدته من النواصب، والدليل هو هذا، هذا هو كلامه، هذه مكتبته، كل ما في مجالسه من هذه الكتب، من كتب النواصب. في بيعة الغدير نحن بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي فقط، من علي فقط. لاحظوا الوائلي في الوثيقة القادمة، وهي مصداق لما تقدم من حديث عن مكتبته، الوائلي يرشد الشيعة إلى هذا التفسير الناصبي، إلى تفسير الفخر الرازي، وكل مجالس الوائلي مأخوذة من تفسير الفخر الرازي. الذين على منهج الوائلي من خطباء النجف حينما يسافرون للتبليغ يأخذون معهم تفسير الفخر الرازي، لأن الوائلي بحسب ما علم تلامذته أكثر من 80%، أكثر من 90% من المحاضرة يأخذها من تفسير الفخر الرازي، والفخر الرازي شافعي ناصبي في أعلى درجات النصب. يضحكون عليكم يقولون هو شيعي، ليس شيعيا، هو شافعي معروف وناصبي معروف، لكن القوم تعلموا الثقافة الشافعية على طول الخط، فحينما يقرؤون كتابه يقولون هذا يعتقد العقيدة الشيعية. أنتم لستم شيعة، أنتم شوافع، فتتصورون أن الذي كتبه الفخر الرازي هو من فكر أهل البيت. أنتم لستم شيعة، الشيعة يقولون الشوافع يشبهوننا، أبدا، نحن نشبه الشوافع، نحن أخذنا من الشوافع. التشيع لأهل البيت لا وجود له، لا في النجف ولا في غير النجف، التشيع لأهل البيت موجود في كتاب الكافي، في كتب أهل البيت، أما هذا التشيع الذي بيننا هذا تشيع شافعي معتزلي صوفي قطبي قذر. نذهب إلى الوثيقة رقم 5 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، حيث أن الوائلي يوجه الشيعة إلى تفسير الفخر الرازي، وهو نقد صريح وواضح لبيعة الغدير. أعرضوا لنا الوثيقة.
المفسرين اللي عندكم من عند إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي،
بالذات خلي يرجع للفخر الرازي، لأنه هو لا يعتمد في مجالسه وأحاديثه إلا هذا التفسير، تفسير شافعي ناصبي بامتياز. هو أشار إلى مجمع البيان، مجمع البيان مفسره شيعي، لكن التفسير ما هو بتفسير شيعي، ولذلك حوزة النجف تعتبره التفسير المركزي لها. الآن إذا سألنا ما هو التفسير المركزي في حوزة النجف؟ مجمع البيان. مجمع البيان تفسير ناصبي، مفسره مؤلفه شيعي، لكنه يفسر وفق المناهج الناصبية للتفسير، لا علاقة له بآل محمد، أخذ شيئا يسيرا من تفسير علي وآل علي. التفسير كله من أوله إلى آخره تفسير ناصبي قذر. تلك هي تفاسير حوزة النجف، إنها التفاسير الناقضة لبيعة الغدير. ومع كل هذا فإن الوائلي ما أرجعهم إلى هذا التفسير، لأن شيئا يسيرا فيه من آل محمد، أرجعهم إلى الفخر الرازي، إلى هذا التفسير الشافعي الناصبي المعتزلي. صحيح أن الشوافع عقيدتهم أشعرية، لكن الفخر الرازي وإن كان يصرح بالعقيدة الأشعرية لسانا، لكنه معتزلي الفكر، يميل إلى الفكر الاعتزالي، لأنه يميل إلى الذوق الفلسفي، والذوق الفلسفي ينسجم دينيا مع الذوق الاعتزالي. لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات، لكن بالخلاصة فإن تفسير الفخر الرازي تفسير ناصبي بامتياز. رجاء أعيد بث الوثيقة والتفتوا إلى أن الوائلي يوجه توجيها مباشرا إلى هذا التفسير الناصبي، وهو نقض لبيعة الغدير.
المفسرين اللي عندكم من عند إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي.
رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه طالب الرفاعي، وهو ممن عاصر الوائلي وزامل الوائلي. طالب الرفاعي شخصية معروفة ولا زال على قيد الحياة، يحدثنا عن معرفته بالوائلي من الجهة الشخصية، وعن معرفته واطلاعه على ثقافة الوائلي الفخرية الرازية.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر. فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي. فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفقر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل، ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح، أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى جهاز الرونيوم للطبع، التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
ما ذكره طالب الرفاعي من أنه قال أنا قلت 10%، هو قال 5%، هذا المقطع مأخوذ من مقابلة طويلة مع طالب الرفاعي. فطالب الرفاعي كان قبل ذلك يتحدث عن أن 90% من مكتبته التي وراءه هي من كتب المخالفين، من كتب النواصب، وأن 10% من كتب الشيعة. وكان يقول للذي يحاوره من أنك إذا أردت أن تبحث عن كتاب شيعي في مكتبتي فإنك لن تجد ذلك إلا بصعوبة. ما أنا قلت لكم قبل قليل، هم يشربون من آنية واحدة، وقلت لكم من أن مكتباتهم يندر فيها الكتاب الشيعي. ثقافة عمائم النجف ثقافة ناصبية بامتياز، وخصوصا المراجع، ثقافة المراجع ثقافة ناصبية. هذا هو واقعنا، هذا هو الواقع الشيعي. هم يضحكون عليكم مثلما يضحكون عليكم في قضية الخمس، يقولون لكم هذه أموال الإمام حينما يكون الخمس عندكم، لما يصل إلى يد المرجع، إلى يد ابن المرجع، إلى يد حفيدة المرجع، يتحول إلى مال مجهول المالك. اتخذوكم حميرا يا أيها الشيعة، عقائدهم ناصبية، ويضحكون عليكم، يقولون لكم من أن عقائدنا أخذت من آل محمد، يضحكون عليكم. هذه هي الحقيقة المقشرة. ما أنا أعرض الوثائق بين أيديكم، أعرض كتبهم وفي آخر طبعاتها، وأعرض فيديواتهم، وأعرض تسجيلاتهم الصوتية، وأعرض وأعرض كل هذه الوثائق وهي صحيحة ودقيقة 100%. ولذا هم لا يستطيعون أن يردوا علي، يخططون لقتلي لتصفيتي الجسدية، وحق الحسين هو هذا الذي يجري، إنهم يخططون لقتلي لتصفيته الجسدية بأية طريقة يتمكنون بها. أنا لا أقول هذا الكلام للتهويل الإعلامي، والله هذه حقيقة. مثل ما يقولون اللي يأكل العصي مو مثل اللي يحسبهن ويعدهن. أنتم قد لا تستشعرون بمثل هذا الكلام، لكن الياكل العصي يدري بيهن، يعرفهن. هذه هي الحقيقة من الآخر. رجاء أعيدوا بث الوثيقة.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفقر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل، ومن وجوه الشيعة، ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح. أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى جهاز الرونيوم للطبع،
نعم،
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
لا أريد أن أعلق كثيرا، وإنما سأذهب بكم إلى الوثيقة رقم 10 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق. الشيخ الوائلي يتحدث هنا عن جذوره الفكرية الناصبية النجفية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجال؟ الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل السعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
هذه هي الجذور الناصبية لثقافة الوائلي النجفية. هو يتحدث عن نفسه ولا زال يفتخر بها إلى آخر أيام حياته. فهذا الفيديو كما هو واضح في الفترة الأخيرة من أيام حياته. رجاء أعيد الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في الأصول الناصبية للثقافة النجفية للوائلي ولغير الوائلي، مثل ما قال في آخر حديثه: فنحن نشأنا في هذه الأجواء، أي أجواء؟ الأجواء التي كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء، يعني الرؤوس متساوية. الإمام الصادق يقرن إلى هذه النظائر. على هذا الأساس نشأت الثقافة النجفية الخرقاء. ولذا هو يقول: فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. هنيئا لكم. رجاء أعيد بث الفيديو.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء، في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
نعم يا أبا سمير، يا شيخنا الوائلي، كنت في الصميم من ذلك وبقيت على ذلك إلى أن خرجت من هذه الدنيا وتركت لنا ما تركت من هذا الهراء الصميمي. هذا مصداق من مصادق الهراء الصميمي الوائلي السيستاني النجفي، الوثيقة رقم 17 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق. الوائلي هنا يشير إلى قول يذكره المخالفون في كتبهم عن أن الشيعة يقولون به، وهم صادقون، إنها أحاديث أهل البيت، لكن الوائلي جاهل بذلك، فيقول هذه الأحاديث التي يذكرها السنة عن أنها أحاديث شيعية هذه زبالة، وهي أحاديث الصادق، أحاديث الأئمة. وبالمناسبة من المصادر التي ذكرت هذه الأحاديث الكافي، هذا هو الجزء الأول، والرواية التي تحدث عنها موجودة في الباب الذي عنوانه باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، الحديث الثالث عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن إمامنا الصادق، حديث طويل. هذا الموضوع تناولته في برامج سابقة وجئت بالمصادر الكثيرة الكافي، هذا مثال لأنني كنت محتاجا إليه فأشرت إليه الآن، كنت محتاجا لهذا الكتاب لذكر رواية لا أجد وقتا لذكرها الآن، ربما سأذكرها في حلقة يوم غد، فأشرت إليه مثالا، وإلا فالمصادر كثيرة وفيرة تحدثت عنها وجئت بها في برامج سابقة عن نفس المضمون الذي يشير إليه الوائلي، من أن علماء السنة قالوا إن الشيعة هكذا قالوا بخصوص الآية التي سيشير إليها، وقول السنة عن الشيعة كان صحيحا، لكنه هو جاهل ليس مطلعا على أحاديث أهل البيت، واستدل بتفاسير مراجع النجف الذين هم جهال أيضا وناقضون لبيعة الغدير، فهو قد استدل بتفسير التبيان للطوسي وبتفسير مجمع البيان الذي أشار إليه قبل قليل حينما تحدث عن تفسير الفخر الرازي وتجاوزه إلى تفسير الفخر الرازي، وأشار إلى تفسير الميزان للطباطبائي، وأشار إلى تفسير الكاشف. هذه التفاسير لا علاقة لها بآل محمد، هذه تفاسير مراجع النجف بحسب المنهج الناصبي لا بحسب آل محمد، وهي تفاسير ناقضة لبيعة الغدير. الرجل استدل بها، الرجل لم يكن معاندا الوائلي، لكن ثقافته ثقافة ناصبية، استقاها من مكتبته الناصبية التي نسبة الكتب الناصبية فيها تصل إلى 95%، واستقاها من مراجع النجف الذين فكرهم فكر ناصبي أيضا. والدليل هذه المصادر الشيعية النجفية التي هي مصادر التفسير الرئيسة في حوزة النجف، وكلها مصادر ناصبية كتبها الشيعة، لكنهم كتبوا بمذاق ناصبي، بمذاق ناقض لبيعة الغدير. ولذا فإنه بكل عنجهية وثقة يقول: إنني أردت أن أجد رأيا ولو كان مخرفا. هذا كلام صادق في أوثق كتبنا. لو كان الوائلي قد اطلع على الكافي، على الأقل أن يكون قد قرأ الجزء الأول من الكافي، لوجد هذه الروايات في كتبنا. لو رجع إلى تفاسير أهل البيت، إلى جوامع الأحاديث التفسيرية مثل البرهان مثلا للسيد هاشم البحراني، جامع للأحاديث التفسيرية، لو رجع إلى هذا الكتاب لوجد الأحاديث الكثيرة الوفيرة التي تشير إلى صحة ما قاله السنة عن الشيعة فيما ذكره الوائلي وتحدث عنه. لكن الرجل جاهل، ومكتبته خالية من كتب أهل البيت، واعتماده على كتب النواصب، لذلك السيستاني يحبه لهذا السبب. هذا هو السبب. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الرأي الثاني: لا، هذا ينشبوا علما إن هم ايش اكو عندهم الحقيقة، شكو زبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء، ايش تتصور اكو زبالة؟ احيانا زبالتهم لهم مع الاسف، يعني ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الاخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك، ولا الها اثر الحكاية بالمرة. منين؟
منين؟ من الكافي، من كتب حديث تفسير اهل البيت، من مصادرنا الأصلية التي ذكرت لنا أحاديث محمد وآل محمد. يا أبا سمير، أنت جاهل بحديث العترة، ولذلك مرجعية السيستاني يتبناك لجهلك بثقافة العترة الطاهرة. هذا هو السبب. مراجع النجف يقدمونك للشيعة لجهلك بثقافة العترة، وأنت تعتمد على هذه التفاسير. هذه تفاسير ناصبية. تلاحظون من لغة الجسد مدى ثقة الرجل بنفسه، ومدى ثقة الرجل باطلاعه. يتحدث بتمام الثقة، هو مضحكة مسخرة، لا يدري أن كتب الحديث عن آل محمد مشحونة بالروايات التي أشار إليها عن أن السنة قالوا من أن الشيعة يقولون بهذا. جاهل بما يقوله أهل البيت. وهذا السيستاني مرجعكم يريد منكم أن تتعلموا من جهل هذا الجاهل. رجاء أعيدوا الفيديو ودققوا في الطريقة التي يتكلم بها وكأنه يحيط علما بكل شيء، وهو جاهل من أجهل الجهلاء. أعيد بث الفيديو.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تتصور أكو جبالة؟ أحيانا جبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، أفرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك، ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
روايات كثيرة بهذا المضمون، ومنها في الكافي الشريف. أنا أسألكم، الأولى أن نصف بالزبالة حديث الصادق في الكافي الشريف وغيره، أم الأولى أن نصف بالزبالة حديث الوائل وما جاء في التفاسير التي أشار إليها، كتفسير التبيان، مجمع البيان، الميزان، الكاشف؟ في الحقيقة الزبالة هي في حديث الوائل، الزبالة في حديث مراجعنا الكرام، الزبالة في منهج حوزة النجف، الزبالة في هذه التفاسير القذرة، وليست الزبالة في حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الذي وصفه بالزبالة إنه حديث العترة الطاهرة، ورد في العديد والكثير من مصادر حديثهم صلوات الله عليهم. هو لا يعلم بذلك لأنه ليس مطلعا على حديث العترة الطاهرة. هذا المنطق منطق ناقض لبيعة الغدير. رسول الله أخذ علينا عهدا، هذا علي يفهمكم بعدي قواعد الفهم، منطق التفكير، أصول الثقافة لا بد أن نأخذها من حديث العترة فقط، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، كما يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هؤلاء ناقضون لبيعة الغدير. مرتضى الكشميري، الصهر العزيز المدلل للسيستاني، في حفل تكريم سيستاني للوائلي، ينقل لنا رأي السيستاني بالوائلي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
والسيد دام ظله معجب بالشيخ الوائلي، ويعتبره من مفاخر النجف الأشرف ومفاخر الخطباء المنبر الحسيني، ويكن له الاحترام لمكانته العلمية وخدماته الدينية.
طبعا الأخطاء الإملائية في الكتابة، هذه الكتابة ليست من قناة القمر، هذه الكتابة منه، كتابة ما كان يقوله الكشميري فيها أخطاء إملائية، وحتى في كلامه الذي نقله عن السيستاني. فماذا قال؟ من الخطباء المنبر، من الخطباء، المفترض أن يقول من خطباء المنبر، ولكن هذا هو حالهم، لا يحسنون أن يتكلموا جملتين بشكل صحيح، لا أدري هل هذا الكلام كتبه السيستاني أم أملوه عليه من خلال التليفون أم أرسلوه بأي طريقة من طرق الإرسال، لا أدري. رجاء أعيد بث الفيديو، هناك أخطاء إملائية فيما يكتب، وهناك خطأ في البيان وفي اللغة وفي النحو في هاتين الجملتين القصيرتين. للصهر العزيز مرتضى الكشميري لمرجع الطائفة السيستاني.
والسيد دام ظله معجب بالشيخ الوالدي ويعتبره من مفاخر النجف الأشرف ومفاخر الخطباء المنبر الحسيني، ويكن له الاحترام لمكانته العلمية وخدماته الدينية.
في نفس الحفل هذا الوائلي يتحدث عن السيستاني، هذا يصبغ هذا وهذا يصبغ هذا. أعرض لنا الفيديو.
وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحق بعضه.
مرجعية ملهمة، ماذا تقولون أنتم؟ الهراء الذي مر يقع تحت عنوان مرجعية ملهمة، دم علي نجس هذا إلهام، ذكر علي يبطل الصلاة هذا إلهام، خلافة علي ليست محل ابتلاء في يومنا هذا لا مبرر للاهتمام بها هذا إلهام، ولاية علي ليست مائزا حقيقيا بين الذين يعتقدون بها والذين لا يعتقدون بها هذا إلهام، مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لعلي هذا إلهام، إلى بقية الهراء الذي قاله إسحاق الفياض، قاله مرجع المستقبل محمد رضا السيستاني، قاله ولده الآخر محمد باقر، إلى كل هذا الهراء هي هذه المرجعية الملهمة. هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا، وما بين حان ومان ضاعت لحان. وإلى الخصائص الوائلية، عبد المهدي الكربلائي يريد من المؤلفين أن يؤلفوا كتابا في الخصائص الوائلية مثلما ألف شيخ جعفر الششتري في الخصائص الحسينية، فمثلما ألفوا للحسين خصائصا يريد عبد المهدي الكربلائي الناطق الرسمي السياسي الديني للسيستاني، يريد من المؤلفين أن يؤلفوا كتابا في الخصائص الوائلية، ولا أدري أي الخصائص سيتحدثون عنها، وقد ذكرت لكم أمثلة من هذا الهراء الوائلي.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام الأخوة عاملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
لا أريد أن أعلق شيئا أكثر من هذا، فقد شبعنا من هذا الهراء. هذا هو واقعنا الشيعي، وهذه مرجعية السيستاني بحسب ميزان المنطق العلوي. بعد هذه البيانات ماذا أقول لكم؟ إنني أسألكم سؤالا واحدا ولا أريد منكم جوابا، فأنا أعرف الجواب، إنما أثير هذا السؤال بين أيديكم. هذه المرجعية، مرجعية السيستاني، بكل هذه التفاصيل التي مرت والتي تمثل المنهج الطوسي النجفي، هي أقرب إلى المنهج اليماني أم هي أقرب إلى المنهج السفياني؟ ماذا تقولون أنتم؟ المنهج اليماني يوالي عليا بحسبهم لا بحسبنا نحن. نحن نقول من أننا نوالي عليا، ولكن هذا بحسبنا، فلربما لا يعدنا إمام زماننا من أننا نوالي عليا. أئمتنا حين تحدثوا عن اليماني هم قالوا عن من أنه يوالي عليا بحسب موازينهم. هذه مرجعية السيستاني التي تصنمونها، هل هي أقرب إلى المنهج اليماني أم هي أقرب إلى المنهج السفياني؟ ماذا تقولون أنتم؟ ملاحظة واحدة أنبهكم إليها، حين تحدث كمال الحيدري وأساء إلى أمير المؤمنين لم ينتفض السيستاني. السيستاني متى انتفض وأخرج فتواه إلى العلن عن طريق منير الخباز؟ حينما تحدث كمال الحيدري عن أن علماء الشيعة يكفرون السنة وأن علماء السنة يكفرون الشيعة، وكلامه ليس بعيدا عن الحقيقة، ربما لم يكن دقيقا لأنه قال من أن الجميع، من أن جميع علماء الشيعة يكفرون السنة ومن أن علماء السنة يكفرون الشيعة. علماء الشيعة يكفرون السنة، هذه حقيقة، وعلماء السنة يكفرون الشيعة حقيقة. لم يكن دقيقا في تحديد نسبة الذين يكفرون، وهم الأعم الأغلب. هو أطلق كلامه على الجميع، فثارت ثائرة السيستاني. كلام كمال الحيدري كان صحيحا، الشيعة يكفرون السنة والسنة يكفرون الشيعة على مستوى عامتهم وعلى مستوى خاصتهم. عامة الشيعة يكفرون السنة وعامة السنة أيضا يكفرون الشيعة، وعلماء السنة يكفرون الشيعة وعلماء الشيعة يكفرون السنة. القضية كم هي نسبة الذين كفروا من هؤلاء وكفروا من أولئك؟ وإلا فأصل القضية موجود وتلك حقيقة. لم يكن كمال الحيدري دقيقا، ثارت ثائرة السيستاني وثائرة البقية أيضا. أنا هنا لا أريد الدفاع عن كمال الحيدري، أنا أرفض كمال الحيدري جملة وتفصيلا، لا شأن لي به، لكنني أقول حين انتقص من أمير المؤمنين بأسلوب ساخر، انتقص من زهده، لم ينتفض السيستاني. هذه أيضا أضيفوها إلى صورة علي صلوات الله عليه في رأس السيستاني، أضيفوها إلى كل ما تقدم من كلام. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 21 من برنامج بصراحة، حيث يستهزئ كمال الحيدري أمام تلامذته من زهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وحين انتشر هذا الكلام لم ينتفض السيستاني، انتفض السيستاني لأمر آخر هو أمر حقيقي، لكن لم يكن كمال الحيدري دقيقا في تحديد النسبة. أعرض لنا الفيديو.
بالنسبة له بلا إشكال مقدم لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟
في راحة
راحة من ماذا؟ قاعد في البيت مولانا أكل نسينا أكل حتى كان يذهب مرة يريد كذا هذا التابعين أنا هم مدينة الآن والله يومي أنزلك بس أنا خايف على صحتي معظم كان يخاف على صحتك ما يأكل ما يأكل ما يأكل ثم أنا قلت يا سبابة مرة زينب جابتها خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مرة مدوي ومرة أنت أنتوا خبصونا شو هو حميد ومرة أنت ثبت لي كل حياتي شنو إذا هو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة ولا لأنه يبنى الأنزعي بطين ولا شعب بطة ولا أمير من يقول ميرا من يقول أصوه ميرا كل هذا لأنه إحنا نشعر أنت تأكل ونقل إلى كل البيت تعتبر الكمال بعدم الأكل فتريد تنزم الكمال شو؟
هو التكليف الشخصي رواية معارضة للصادق
قارنوا بين هذا المنطق الأخرق وبين ما يقوله الجواهري رحمة الله عليه. الشاعر الكبير الجواهري في عينيته آمنت بالحسين ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. وانظروا إلى مراجعكم الغبران كمال الحيدري وأمثال كمال الحيدري، ما هو من أين خرج كمال الحيدري؟ خرج من تحت منبر محمد الشيرازي أبو القاسم الخوئي ومحمد باقر الصدر، ومن تحت منابر العرفانيين أمثال جواد آملي وحسن حسن زاد آملي. من هنا خرج كمال الحيدري، من هذه الحوزة ومن هذا المنهج الطوسي. السيستاني لم ينتفض عليه وهو ينتقص من أمير المؤمنين. متى انتفض السيستاني غاضبا؟ حينما قال كمال الحيدري كلاما صحيحا من أن الشيعة يكفرون السنة ومن أن السنة يكفرون الشيعة، لم يكن دقيقا في ذكر النسبة، قال الجميع فقط في هذه الجهة. فاغتاظ السيستاني لكنه لم يغتاظ من كمال الحيدري وهو ينتقص بهذه الطريقة السخيفة والسفيهة من زهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رجاء أعيد بث الوثيقة.
بالنسبة له بلا إشكال مقدم لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟
في راحة
راحة من ماذا؟ قاعد في البيت مولانا أكل نسينا أكل حتى كان يذهب مرة يريد كذا هذا التابعين أنا هم مدينة الآن والله يومي أنزلك بس أنا خايف على صحتي معظم كان يخاف على صحتك ما يأكل ما يأكل ما يأكل أنت خاصينة ثم أنا قلت يا سبابة مرة زينب جابتها خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مرة مدوي ومرة أنت أنتوا خبصونا شو هو حميد ومرة أنت ثبت لي كل حياتي شنو إذا هو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة ولا لأنه يبنى الأنزعي بطين ولا شعب بطة ولا أمير من يقول ميرا من يقول أصوه ميرا كل هذا ميرا لأنه إحنا نشعر أنت تأكل ونقل إلى كل البيت تعتبر الكمال بعدم الأكل فتريد تنزم الكمال شو؟
هو التكليف الشخصي رواية معارضة للصادق
من هو؟
وقالوا علي على. قلت لا فالعلا بعلي قد علا. أذكركم بما مر علينا من كلام أمير المؤمنين حينما كنت أحدثكم عن جانب من قواعد المنطق العلوي. ها أنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من نفس النسخة التي قرأت عليكم منها، وهذه هي الخطبة 47 بعد 100. يقول فيها سيد الأوصياء: فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، واعلموا الزبدة هنا، فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. هذا التقييم لمرجعية السيستاني وفقا للمنطق العلوي تطبيق عملي كامل لما جاء في قواعد المنطق العلوي. واعلموا أنكم لن للنفي التأبيدي لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. وتذكروا ما قاله إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد، يخاطب أكثر مراجع الشيعة ولا زالوا على هذا الحال، وهو يقول لهم صلوات الله عليه: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. لازال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. موضوع حلقة يوم غد مهم جدا جدا جدا. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.